أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في هذا البحث هو أنه لو كان عندنا نكرة لها مسوغ جاء بعدها معرفة، وقلنا هنا وقع الخلاف بين سيبويه وبين جمهور. فسيبوي يقول ماذا يقول؟ نجعل المتقدم هو المبتدأ الذي هو النكرة، ونجعل المعرفة هو الخبر. والجمهور ذهبوا إلى الحكم بابتدائية ماذا؟ بابتدائية المعرفة وإن تأخرت، والحكم بكون الخبر هو النكرة المتقدمة. وقلنا بأن المصنف قال بأنه يجوز كلا الأمرين، إعمالا للدليلين وثبوت السماء بكلا الأمرين. وقد ذكرنا أمس بأنه بعضهم أشكل على المصنف في مسألة إعمال الدليلين بإشكال قد تقدم، وتقدم جوابه والملاحظة عليه. هنا نحن نستطيع الآن كمطلب تكميل البحث أمس، يمكن أن يصاغ إشكال على كلام من؟ على كلام ابن هشام، يرد عليه غير ما تقدم أمس، غير ما تقدم أمس من الإشكال. فنستطيع أن نصيغ إشكالا على ابن هشام فيما ذهب إليه، يتوجه حسب الظاهر على كلامه. وبيان هذا الإشكال بأن يقال بأنك قلت يا ابن هشام أنه يجوز الأمران إعمالا للدليلين، فجواز الأمرين متوقف على إعمال الدليلين، وإعمال الدليلين متوقف على تمامية الدليلين عندك أيها يا ابن هشام. لكي تعمل الدليلين لابد أن يكون كلا الدليلين تامان على مبناك يا ابن هشام، صحيح؟ وإذا تأملنا في دليل سيبويه فإن دليل سيبويه المفروض هو غير تام من على مبناك ابن هشام، وإن كان تاما على مبنى الجمهور. بيان ذلك أن عمدة ما ذكره سيبويه ماذا؟ أنه عندنا دليلان، الدليل الأول إعمال الأصل. أما بالنسبة إلى هذا الدليل الأول فلا يتوافق مع مزاج ومباني من؟ ابن هشام، لأن ابن هشام لا يرى تقديم الأصل إلا في المرتبة الثالثة كما تقدم في تحقيقه، بل هو يراعي الطولية في المعلومية أولا، ثم الأعرفية، ثم التقديم ما قدمه مقتضى القاعدة الأولية. فهذا الدليل على مساقك وعلى مبانيك لا يتم، وهو ليس الدليل العمدة أصلا. الدليل الثاني وهو التحكم لا يرد على مبناك ابن هشام، يرد على مبنى الجمهور. ببيان قلنا في التحكم هكذا كان يقول سيبويه في دليله، لو قلتم بأن المعرفة هي المبتدأ والحال أنها متأخرة يلزم عليكم أن تحكموا بأعرفية المتأخر فيما لو كان عندنا معرفتان، والحال أنكم أيها الجمهور لا تقولون بأعرفية المتأخر، لا تقوم بابتداية المتأخر وإن كان أعرفان، بل تقولون بأن المتقدم هو وماذا هو المبتدأ. خب هذا الكلام
فبعد ذلك قال فإما هكذا قال سيبويه فإما أن ترون بأن التعريف هو ملاك أو غير ملاك أو ليس بملاك، فإن كان التعريف ملاكا فلا بد أن تحكموا في تلك المسألة بابتدائية الأعرف المتأخر، وإن قلتم بأنه ليس بملاك فلا بد أن تحكموا في مسألتنا بماذا؟ بابتدائية النكرة المتقدمة. هكذا أمس ذكرنا نستطيع ابن هشام أن يقول وأنا أقول بالأول، أرى الأول، يعني ماذا؟ أقول بأن التعريف ملاك ولا أحكم في تلك المسألة بابتدائية المتقدم، تفتين؟ بل أحكم بابتدائية المتأخر الأعرف. فهناك أنا ذكرت وهو ذهب إلى أنه يحكم بابتدائية ماذا؟ بابتدائية المعرفة المتأخرة، مثل قولك القائم زيد. فهناك في هذا المثال يعرف ابن هشام خالف الجمهور وقال بأن زيد ماذا؟ زيد هو مبتدأ لأنه أعرف من القائم. وخلاصة المطلب أنه هذا الدليل الذي ذكره سيبويه من التحكم إنما يأتي على مساق على الجمهور، لا يأتي على مبناك يا ابن هشام. فالدليل الذي ذكره سيبويه غير تام على مباني ابن هشام، فإذا كان غير تام فالدليل على نظرية ابن هشام غير صحيح أصلا. فإذا الدليل غير صحيح لا يصلك أن تعمله، بل الصحيح أن تقول يا ابن هشام حسب مبانيك السابقة. الآن إشكال كان هو ثاني بعد، هذا أولا يعني لا ردنا. وثانيا نقول بأن حسب ما ذكرته من التحقيق، هذا إشكال سيء كل مرة نذكره، حسب ما ذكرته من التحقيق لا بد أن تحكم بالمعلومية، بالأكثر معلومية المفروض، لأنك أنت تراعي جرب الطولي، معلومية تعريف وماذا وقاعدة. فإذا وفرض بحثنا عندك نكرة لها مسوغ وعندنا معرفة، فالمفروض حسب مبانيك ما كان أكثر معلومية وما كان معلوما هو الذي يحكم بابتدائيته، والمعلومية لا تتلازم مع العرفية لما ذكرنا سابقا بأن المعلومية من مقولة المعاني والعرفية من مقولة الألفاظ. فيمكن أن يكون النكرة التي لها مسوغ المتقدمة أكثر معلومية من الخبر أصلا من المعرفة المتأخرة، وقد يكون متقدم ولا علاقة بالتقدم والتأخر، صار بعد صار علينا علاقة بمعلومية. فكان ينبغي أن تقول هكذا حسب القاعدة التي حققتها بأنه المدار على المعلومية، فإن تساوي فالعرفية، فإن تساوي فالآص، هذا كقاعدة وكقاعدة ثانوية. لكن ابن هشام يستطيع أن يجيبنا عن هذا الكلام الثاني أن ما ذكرتموه هذا مقتضى القاعدة الأولية صحيح، ومقتضى ما ذكرناه في التحقيق، لكن قد ورد السماع بجواز كلا الأمرين، ومع ورود السماع يكون السماع كقاعدة ثانوية لما حققناه من القاعدة الأولية من الأصل، وهذا ثابت في كل العلوم كما ندرس في علم الفقه مثلا. احنا عندنا قاعدة أولية هي مقتضى القواعد الأولية، نأسس قواعد عامة كل كلية كبروية قد تأتينا في بعض الموارد أو في بعض الجزئيات، سماع أو دليل خاص، هذا الدليل الخاص يكون مقدم على الدليل العام، فما ذكرنا من دليل عام هذا مقتضى، هذا مقتضى القاعدة الأولية وليس قاعدة عقلية لا تقبل التخصيص. فإذا جاءك السماع بكلا الأمرين فيكون السماع دليلا مجوزا لكلا الأمرين. ولكن حينئذ الصحيح أن تقول هكذا ويجوز الأمرين واعمل الدليلين لورود السماع بكلا الأمرين، مو اعمال الدليلين، لا يصح تقول اعمال الدليلين لأن الدليل الثاني على مبناه ليس بصحيحين، واضح مطلب؟ فهذا إشكال قد يلاحظ على من يلاحظ على ابن هشام.
ولو رجع الكلام الأول سياق الإشكال على
نعم
هشام، شفتم كلام أول كلام
نعم،
لا الكلام الأول.
الكلام الأول إحنا ما الكلام الأول أنا أقول هكذا نركز على كلام ابن هشام. زين كيف قال؟ قال إعمالا للدليلين.
ليش ما نقول بما أنه
الدليل سيبه ويموت
السماع؟
ودليلين كلام. شوف عبارة مصنف يقول إعمالا للدليلين ويشهد لابتداء نكير كذا.
أقول يعني أقول حتى لو فرضنا من الدليلين أو الدليل الأول اللي هو دليل سيبه اللي هو ابتدائية النكرة غير تام عند ابن هشام، لكن بما أنه ولد السماء
نعم.
فيرجع للأصل الأولي الذي نعم. هو شو اسمه المقدم يكون مبتدأ.
نعم شوف هو ابن هشام
فأعمله بسبب السماء.
نقول ابن هشام في عبارته هنا دليلين على جواز الأمرين، أولا إعمالا للدليلين وورود السماء صحيح. خب نقول هذين دليلين لإثبات جواز الأمرين، نقول هذا أعمال الدليلين هذا مو دليلا غير صح لا يصح. ولهذا ابن هشام لو لم يأتي نقول ابن هشام ظهر عبارة أنه لو لم يأتي السماء بكل الأمرين لقلنا أيضا أعمالا بالدليلين بجواز الأمرين، لأنه يجوز الأمرين أعمالا للدليلين. العمدة في جواز الأمرين هو أعمال الدليلين حتى لو غضضنا النظر عن وجود السماء الشواهد. ولهذا نقول بأنه صرف أعمال الدليل غير تام على كلامك، لأنه الدليل الثاني وهو دليل سيبوي غير أدلة سيبوي غير تام على مبانيك. فلو خلينا ومقام الأدلة قبل النظر إلى مقام السماع فالمفروض أن تحكم تحكم الآن حسب الظاهر الآن تحكم برأي الجمهور، بعد ذلك في الجواب الثاني نعمق الإشكال. نقول لابد أن ترجع للتحقيق الذي ذكرته وهو لحاضر المعلومية. نعم إذا جاء السماع إذا تريد تمسك بالسماع لا تقل إعمالا للدليلين، قل إعمالا للسماع لوجود السماع في هذه المسألة، هي تكون مسألة ثانية يعني. وهذه الصياغة غير صياغة أمس في تقرير المطلب، فتأمل في الفرق بين الصياغتين الذي ذكرناها اليوم وأمس الذي نقلناها عن الدمامين حسب ما نقله الدسوقي. خب الآن وصل بنا الكلام إلى وجود السماع، عندنا سماع يدل على جواز كليهما. كيف؟ يقول هكذا نقرأ هذا المقدار ويقول ويشهد لابتدائية النكرة اللي هو رأي من؟ النكرة رأي سيبوي قوله تعالى فإن حسبك الله كما ورد في القرآن الكريم، فورد في القرآن الكريم حسبك مفتوح والله ماذا؟ والله مرفوع، وإن تدخل على الجملة الإسمية التي أصلها مبتدأ وخبر، فأصل الجملة حسبك الله، فإذا نصب حسبك له اسمنا فهو مبتدأ في الأصل، فيكون ماذا؟ فيكون بلحاظ كونه مبتدأ في الأصل يكون ماذا؟ يكون مرفوعا وهو مبتدأ، وإلا لو كان خبرا في الأصل ما صح نصبه. واضح. يقول فإن حسبك له مبتدأ الذي هو اسمنا مع أنه حسبك نكرة، حسبك الله الله. الدليل الثاني هكذا أو الشهد الثاني إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين تكملت الآية. خب هنا محل الشاهد أيضا اسم إن أول وهو منكرة، خب وخبره للذي، إن أول بيت وضع للناس للذي وضح الذي ماذا هي الخبر، والذي اسم موصول معرفة، وأول بيت نكرة، وأول بيت هنا لازم بعد تثبت بأنه يجوز الابتداء بها، خب يجوز الابتداء بها لأنها مضافة فيجوز الابتداء بها فصارت اسم إن وهي منصوبة، ففي لحاظ الأصل تكون مبتدأ. واضح مطلب؟ خب إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. راجعوا في اللغة هذه اللام ما توجد اللام إيه هم تأملوا شوفوا في التفاصيل في كلام هاللام للذي، خب أصل الجملة وش أول بيت وضع للناس الذي ببكة، وقولهم شوف ويشهد الابتدائية قوله وقولهم عطفا على قوله فتكون مرفوعة، وقولهم إن قريبا منك زيد، خب قريبا منك هاي نفس الشيء اسم إنه منصوب فهو في المبتدأ فهو بلحاظ الأصل مبتدأ فيكون ماذا؟ فيكون منكرا، فنكرا قريبا منك. زيد زيد خبر وهو علام. وقولهم أيضا بحسبك زيد، ما هو محل الشاهد؟ هنا الباء حرف جر زائد والجملة موجبة، وحرف الجر الزائد لا يدخل إلا على ماذا؟ إلا على المبتدأ. هنا ما نقدر نعرف بالضمة أو كذا، كلها بحسبك أو بحسبك، بل الباء حرف جر زائد، فيكون بحسبك زيدون. فالباء حرف جر زائد دخل على ماذا؟ دخل على كلمة، هذه الكلمة التي يدخل عليها قطعا هي ماذا؟ قطعا هي ماذا؟ هي مبتدأ، هي خبر، بخبر في الإجابة. نعم. قال بحسبك زيد، والباء لا تدخل في الخبر، يعني تدخل على الخبر. نعم، هي نكرة، نكرة بريء، نكرة مبتدأ، نكرة ومحل بحث كذا، لا تدخل على الخبر لأنه جملة موجبة. نعم، في جملتين تدخل الباء، في عندنا في النف ما زيد بقائم فتدخل على الخبر، ما زيد بقائم، وعلى الاستفهام، في الاستفهام وفي النفي تدخل الباء على الخبر. وهنا جملة لا هي استفهامية ولا هي ماذا؟ ولا هي منفية. فإذا دخلت الباء اكتشفنا أن مدخول الباء يكون ماذا؟ يكون مبتدأ. يقول والباء اللي هو حرف الجر الزائد لا تدخل في الخبر في الإيجاب. ما هو مراد من الإيجاب؟ الإيجاب مقابل أمرين، مقابل النفي كقولك ما زيد بقائم، تنفي، فالباء دخلت على الخبر. وفي مقابل الاستفهام أيضا، لأن الاستفهام إنشاء، فبقولك الإيجاب، الإيجاب جملة لا، الإيجاب لا يمكن أن يكون معروضا إلا للأخبار، فبقولك الإيجاب خرجنا الاستفهام الإنشاء، واضح؟ فالباء تدخل في الباء تدخل على الخبر في الاستفهام. هذا كله بالنسبة إلى يشهد لابتدائية النكرة. يقول ولي خبريتها، يعني خبرية النكرة، الآن كلام هذا يتناسب مع قول الجمهور. ولي خبرية النكرة قولهم ما جاءت حاجتك. فيان هذا المثال بأنه عندنا هنا هكذا ما جاءت حاجتك، حاجتك لا يخلو، إما أن تقرأ مرفوعة وإما أن تقرأ منصوبة، ما جاءت حاجتك أو ما جاءت حاجتك، إما أن تقرأ منصوبة أو مرفوعة. وليس، هل تفتوا الآن؟ وليس هنا محل الشاهد إلا إذا كانت مرفوعة، أما إذا كانت منصوبة فلا شاهد عندنا في هذه الجملة، وبيان ذلك بالتفصيل. فجل تفصيل، نقول جاءت هنا فعل ناسخ، إما بمعنى صارت أو بمعنى كانت، فهنا ما صارت حاجتك أو ما كانت حاجتك. وابن هشام قد ذكر هذا المثال في الباب الثاني تحت عنوان هكذا ذكران، ما ينبغي للمسؤول أن يجيب عندما يسأل، هكذا عند عنوان الباب الثاني يذكر موارد، يسأل ما ينبغي للمسؤول أن يجيب عند السؤال، فيذكر موارد في اشتباهات وكذا، جاب هذا المثال ما جاءت حاجتك. المهم، فقال هناك بأهو المصنف ابن هشام قال أن جاءت بمعنى صارت، لكن الراضي في شرح الكافية حسب ما نقل بأنه جعلها من ملحقات كان، يعني جاءت بمعنى كانت. خب، فيكون جاءت اسم ناسخ. احنا ما على كيفنا نقول جاءت اسم ناسخ، لابد ان يثبت في اللغة العربية ان الناسخ جاءت واستعمل بمعنى صارت وكانت، مو فقط تخريج إعرابي، وقد ثبت في اللغة بأن جاءت تستعمل بمعنى الناسخ، بمعنى كانت وصارت. ولهذا ذكر بأن هذا أول من نطق بهذا هذه الأخص، أول من نطق بهذا الكلام ومن خوارج عندما جاء لهم ابن عباس عن طريق أمير المؤمنين سلام الله عليه ذهب إليهم فسألوه ما جاءت حاجتك، استفهمونني يعني ما كانت حاجتك أو ما صارت حاجتك. فبلحظ هذا الخارج كأنه الأصح تقول ما كانت حاجتك، ما صارت، صارت يعني كان حاجتك في شيء صارت صيرورة تحول. ولهذا الشريف الرضي قال بأنه المراد منها ما كانت حاجتك، الأمر سهل لهم، ناسخ الحين، المهم أنه ناسخ. فلا الآن ثبت بأنه جاءت ناسخ، والناسخ نعرف أنه عنده اسم، اسم الناسخ وخبر الناسخ، يرفع الأول وينصب الثاني. فحينئذ إذا اتضح ذلك فنقول كما ذكرنا أن جاء حاجتك إما أن تكون مرفوعة وإما أن تكون منصوبة. فبناء على الرفع نتكلم، أولا الكلام بناء على الرفع، نقول لا وجه لرفع حاجتك إلا كونها اسم جاءت، فتكون حاجتك اسم جاءت، وحينئذ يتعين أن يكون الخبر ما هو؟ ما. فإذا أردنا أن نعرف بالجملة فنقول ما عبارة عن خبر جاءت متقدم، وحاجتك اسم جاءت، وتعرفون أن الناسخ يدخل على جملة اسمية في الأصل، فأصل الجملة حاجتك ما، لكن ما لها الصدارة فتتقدم فتقول ما حاجتك لأنها ما استفهامية وما له الصدارة. فخطأ أن تقول هو بالحاضر الأصل الأصغر حاجتك ما المفروض، لكن الما لها الصدارة، وإذا كانت لها صدارة تقول ما حاجتك، ولهذا تقديم الخبر واجب هنا، فيكون ما خبر. تفتوا بعد عشان أكثر. وتمامية هذا الكلام متوقف على مبنى أو متوقف على شيء، متوقف على شيء أنه يجوز تقديم خبر ناسخ على فعل الناسخ. فلا بد أن تسألوا نفسكم هي طريقة التفكير، إنه هل يجوز تقديم خبر الناسخ على الناسخ لكي يعرب ما خبر أو لا؟ نقول هذا يجوز عندهم عند النحاة بلا إشكال، يجوز تقديم خبر الناسخ على فعل الناسخ. فهنا ما خبر ناسخ قدم على فعل الناسخ وهو يجوز عندهم، فيكون خبر مؤخر، فيكون حاجتك ماذا فيها؟ حاجتك مبتدأ وهو ما معرفة. والمراد من ما حاجتك يعني وشان أي شيء حاجتك، فلماذا ما نكره؟ لأن ما مؤولة بأي، أي شيء، فأصلها أي شيء حاجتك، واضحة؟ فما لما أولت بأي فهي تكون نكرة من النكرات. لقائل أن يقول، هذا مصنف يعني فاعتوهم في عبارة، لقائل أن يقول أنتم جعلتم أصل الكلام ما حاجتك وعربتم ما ماذا خبر وحاجتك مبتدأ، لماذا لا تقولون بأن أصل الكلام في قول هو ما حاجتك لكن ما هي المبتدأ وحاجتك هي الخبر؟ فنقول الناسخ قد دخل على جملة هي ما حاجتك حال كوني ما مبتدأ وحاجتك خبر لا كما تقولون، فهل يصح ذلك أو لا يصح؟ يقول المصنف ابن هشام لا يمكن أن يكون أصل الكلام هو ما حاجتك بلحاظ أن ما تكون ماذا تكون مبتدأ وحاجتك خبر، ولن نتمسك هنا بالضمة والكسرة ما لنا علاقة الآن. نقول هكذا إذا كان عندك جملة وهي ما حاجتك هل يصح أن يدخل الناسخ على هذه الجملة حال كون ما مبتدأ وحاجتك خبر؟ التفتي المطلع مو تجي جواب زي تقول لي حاجتك مرفوع وهذا ما يصح، لا مو لا لا بعدنا هذا أول، احنا ندعي دعوة اعمق. ابن هشام الدائي يقول لا يصح ان يكون هذه الجملة الا ان تكون في الاصل هي ما حاجتك، حال كون ما خبر وحاجتك مبتدا، اصلا ما يصح ان تعكس في لحظة الجملة الاصلية. دعوة اعمق من دعوة الذي شفتين المطلب، دعوة اقوى. ليش؟ فاعيد انا هذه الصياغة، اقول هكذا، اقول لا يمكن ان تكون هذه الجملة التي دخل عليها الناسخ أن تكون في الأصل هي ما حاجتك، حال كون ما مبتدأ وحاجتك خبر. وما هو الوجه في ذلك؟ ونقول الجواب، الوجه في ذلك، نسألك، الجملة التي عندك وهي ما حاجتك أنت تريد أن تدخل الناسخ، عبارة تصنف فيها قصور، أين تريد أن تدخل الناسخ؟ هل تريد أن تدخل الناسخ قبل ما فتقول حاجتك، تقول جاءت ما حاجتك، كانت ما حاجتك، أو تريد أن تدخل الناسخ بعد ما فتقول ما جاءت حاجتك؟ وتفتهم الله؟ إذا نسألك، لما إذا كانت الجملة هي ما حاجتك، أنت تريد أن تدخل الناسخ، تدخله أين؟ قبل ما أو بعد ما؟ وكلا الشقين باطلا. إن أردت أن تدخله قبل ما، هذا ينافي حق الصدارة فيما. كيف ينافي حق الصدارة؟ التفتوا، نقول لكي يتضح هذا المطلب، حق الصدارة ما هو معنى أصلا؟ نقول حق الصدارة المراد منه المعنى الدقيق أن ما له حق الصدارة لا يمكن أن يعمل فيه ما قبله. ما له حق الصدارة مو معنى فقط هي صدر الكلام، لا، ما له حق الصدارة لا يمكن أن يعمل فيه ما قبله، فلا يكون معمولا لما قبله. هذا أولا، وثانيا هذا أهم بعد، ما له حق الصدارة يقطع العوامل السابقة عما بعد ما له حق الصدارة. فلو كان
معنى
هذا كثيرهم، يعني هكذا أمرين، يعني ما له حق الصدارة لا يكون معمولا لما قبله، وما بعد ما له حق الصدارة لا يكون معمولا لما قبل ما له حق الصدارة. فهو يقطع، يسمونه قاطع للعمل، يقطع ما قبله عن العمل فيما بعده. واضح الفكرة؟ فإذا رأيت شيء لحق الصدارة خلاص، هذا قطع، قطع شيئين، هذا نفسه ما يمكن أن يعمل فيه ما قبله،
وما قبله لا يعمل،
وما قبله لا يعمل فيما بعده. وليس وحق وما له حق الصدارة يمكن أن يعمل فيه ما بعده. ولهذا قلنا هناك أول مطلب اليوم، قلنا يمكن أن يكون خبر، خبر للناسخ
الذي بعده،
ما في مشكلة. لكن هو إذا جاء يقول لا، أنا ما أحد يحمل فيه، ولا أنا أمنع نفسي وأمنع ما غيري بعد. فنرجع إلى التضح حق الصدارة، نقول أنت أين تريد أن تدخل الفعل الناسخ؟ هل تريد أن تدخل الفعل الناسخ قبل ما أو بعد ما؟ على الأول، إذا أردت أن تدخل الناسخ بعد قبل ما، فهنا الناسخ لن يكون عاملا فيما ولا عاملا فيما بعد ما، فلن يكون لا ما هو اسم الناسخ ولا ما بعده فعل الناسخ. وهذا خلف، لأن عندنا ناسخ وفيه اسم وفيه خبر. واضح الفكرة؟ فإدخالك الناسخ قبل ما ينافي حق صدارة الناسخ. حق الصدارة ما يقصد أنه في صدر الكلام، لا، ينافي بلحاظ أنه لن يعمل هذا العامل فيه وفيما بعده. ولهذا عبارة مصنف دقيقة، قال لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، هذا الحق الصدارة. هكذا يعبر عن ذلك، هكذا لا، يقول لأنه لا يعمل في الاستفهام ما قبله. هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة أنه إذا أردنا أن ندخل، لأن الاستفهام له حق الصدارة، ولا يمكن أن يكون ما له حق الصدارة يعمل فيه ما قبله. هذا إذا أردنا أن ندخل ماذا؟ إذا أردنا أن ندخل الناسخ قبلها. نقول لا، ليش تعبر الراسخ؟ ندخل الناسخ بعد ما، نقول ما جاءت حاجته، فما أعطينا حق الصدارة، ما سوينا مشكلة، وجاءت تعمل فيما وتعمل فيما بعدها، ما في مشكلة، لأن ما في بينها وبين خبر، بينها وبين حاجته ما يوجد بعد، ما له حق الصدارة. فتكون، فنعرب ما اسم، شفتوا، فنعرب ما اسم جاءت وحاجتك خبر جاءت. نقول لا يجوز لعدم جواز تقدم اسم الناسخ على الناسخ بالإجماع.
هذا هو الصواب
لا، سنجعل ما مبتدأ يعني اسم، الصواب غلط. إذا قلت أنا خبر، لا، سوف نجعل ما اسم، سوف نجعل ما اسم وسوف نجعل حاجتك خبر. فنقول ما أصل الجملة، ما حاجتك، وما مبتدأ وحاجتك خبر. خب إذا كانت ما مبتدأ وحاجتك خبر، إذا دخل الناسخ نقول ما اسم ما مقدم حسب التقديم حسب الأساس، بعد أن قلنا ما جاءت حاجتك وحاجتك تكون خبر، صحيح؟ خب إذا كان ما اسم حاجتك خبر، يعني أصل الجملة ما حاجتك، حال كون ما مبتدأ وحاجتك خبر، أقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لعدم جواز تقدم اسم الناسخ على فعله. فحينئذ يتضح بأنه يستحيل أن يكون هذه الجملة ما جاءت حاجتك في الأصل هي ما حاجتك، حال كون ما مبتدأ وحاجتك خبر، بل يتعين أن يكون ما هو الخبر وحاجتك هو المبتدأ. خب إذا كان حاجتك هو المبتدأ، معرفة بعد، هذا يتناسب مع رأي الجمهور. واضح طريقة الاستدلال؟ لو أعيد، إذا صح أن يقال، هاي بالجملة صح أن يقال أنه في قولك ما جاءت حاجتك ببركة دخول الناسخ في هذه الجملة نقطع بأن ما هو الخبر وحاجتك هو المبتدأ، فأصل الكلام ما حاجتك، وما هو الخبر وحاجتك هو المبتدأ. هذا كله بناء على إذا قلنا بماذا؟ إذا قلنا بأن حاجتك مرفوعة، فتكون لنا شاهد. ولهذا هم تعليق المطلب، ولا يجوز، ولهذا نقول لا يجوز أن يتقدم، لا يجوز أن يتقدم اسم الناسخ على ماذا؟ على الناسخ. ولهذا عندما تقول زيد كان قائم، أو زيد كان قائم، ما بشكلها زيد كان قائم، لا يصح أن تعرف تقول زيد هذا اسم وكان فعل وقائم مثلا خبر، تقول زيد كان قائما، فزيد هذه اسم كان قائما خبر، هذا خطأ. ليش؟ إنه لا يجوز أن تتقدم اسم كان على كان، شفتين؟ هذا إعراب خطأ. بل يتعين في مثل هذا المثال، ماذا نعرف؟ لو جت جملة تقول زيد كان مثلا كذا، ماذا يتعين؟ يتعين يكون مبتدأ، لأنه خالي، لأن لماذا مبتدأ؟ لأنه خالي من العوامل، كما سيأتي في حالة الناس. تقول زيد كان قائما
على هذا شيخنا، يعني هذا
ينقض
به على من
أراد
الاستدلال
مثل
هذا الشاهد، يقال أن ما مبتدأ
لا ينقض،
يقال
هكذا حاجتك بالنص مو بالرفع على هذا. إذا أردنا ما مبتدأ سيأتي
نعم، ولذلك أتى بالنصب، فنقول يعني يكون القرآن مركب من شيئين، أولا أن ما نعرفها مبتدأ وجاءت اسمها مستتر ثم حاجتك تكون خبر منصوب.
أحسن.
زين. ولذلك ورد السماع بحاجتك منصوبة. ونقول بما أنه في هذا الشاهد يوجد أكثر من احتمال فيبطل استتر به.
لا لا. هذا نفس أمس نقول وردت قراءتان تامتان بالخبرين، هم يقولون بأنه وردت أكثر من لغة، فما يبطل الاستدلال. ليش؟ لأنه ما عندنا واقع مقرر في الخارج لكي يحصل التعارض. هذا الكلام مش خبائل، قبيلة نطقت بالرفق، قبيلة نطقت بالنصب، فالشاهدية الشاهد مبني جواز كونه هذا شاهد مبني على قراءة الرفق، وهو ثابت في اللغة، وهو ثابت في اللغة في كلام الخوارج إلى من؟ إلى ابن عباس. خب هذه على قراءة الرف. إذن على قراءة الرف يتم الشاهد، لما يتم الشاهد يتم الشاهد. أما على قراءة الناصب تقول ما جاءت حاجتك، نقول في هذه الحالة لا شاهد عندنا. لماذا لا شاهد؟ لأنه نسألك ما هو أصل التركيب، لأن هذا ناسخ لابد أن يدخل على جملة، ما هو أصل التركيب؟ نقول إذا قلت ما حاجتك أصل التركيب قطعا يكون ما هي حاجتك، ما هي دخل هي لزمة، أصل الجملة بلحاظ ما هي حاجتك. فبعد ذلك دخل الناسخ، دخل الناسخ، والناسخ لا يمكن قبل ما كما عرفت، فتقول ما جاءت، مفروض شو نمشي، ما جاءت هي حاجته هكذا، أصل الجملة هكذا ما هي أدخلنا الناسخ. أبي لحظة تحليل. هذه هي ضمير للغائب، ضمير الغائب معمول إلى جاءت لأنه سوف يصير اسم جاءت، ومعمول الناسخ يستتر فيه إذا كان غائب، لأن ضمير الغائب يقبل استتار. واضح الفكرة؟ معمول، معمول ماذا؟ معمول الناسخ يستتر في الناسخ لأنه ضمير غائب، فعندك مقتضي وهو كونه غائبا، والغائب يقبل الاستتار، ليس كل ضمير يقبل الاستتار، راجع بعض الضمائر، بعض الضمائر لا تقبل الاستتار، فهنا يقبل الاستتار. وجاءت تقول دائما تستر فيها معمولها، فتقول هكذا ما جاءت حاجتك، فما هذا مبتدا، هل في اعراب حسب الاصل هذا مبتدا. ليش عرفنا مبتدأ؟ لأنه له يسوغ الابتداء به، وهي مبتدأ ماذا؟ ثاني. وحاجتك خبر للمبتدأ الثاني، والجملة دي خبر للمبتدأ الأول، والناسخ دخل على الجملة، الجملة الثانية جاءت للمبتدأ الثاني والخبر، فيكون ما مبتدأ وجاءت الناسخ واسمه كان مستتر، هذه خبر، خبر جاء، خبر جاءت. لس من هي؟ لو كان ما حاجتك يتعين الرفع، ما يجوز الناصب، تفتي ليش؟ لا، اذا كانت ما حاجتك يتعين في حاجتك الرفع كما بينا، ولا يجوز الناصب. فإذا سمعت أنها منصوبة تكتشف بأنها في الأصل ما هي حاجته. التفتي لو أعيد هذا المطلب مهم. أعيدها. هذا بناء على النص، واضح؟ بناء على الرفع. أصل الجملة نقول ما حاجته. يجون هي لأنه لو كانت هي موجودة يتعين أن يكون حاجتك خبر للناسخ فيكون منصوبا. أما إذا كان أصل الكلام ما حاجته، فحينئذ هنا يتعين الرفع، ليش عين الرفع؟ لأنه لا وجه لنصبه، لأنه لا يمكن أن يكون وجه النصب إلا ماذا؟ هكذا تقول ما جاءت، تقول حاجتك، تقول النصب. ليش أنا أنصبه؟ أنصبه لأنه خبر جاءت. نقول إذا كان هذا خبر جاء سيكون هذا اسم، اسم جاءت، ولا يجوز تقدم الاسم على ناسخ. فيتعين في مثل هذا المثال في حالة الرفع يتعين أن يكون أصل ما حاجته، وفي حال النصب يتعين أن يكون أصل ما هي حاجته. روشن شو؟ فإذا ولهذا المصنف شوف الدقة يقول في حالة الرفع يكون عندنا شاهد. ليش؟ لأنه نقطع بأن الأصل ما حاجتك، وإذا كان ما حاجتك هو الأصل يدور الأمر، أما تكون ممتلى وهذا خبر أو هذا خبر ممتلى، نكتشف من خلال الناسخ هذا مرفوع. إذا كان مرفوع فهو ماذا؟ فهو مبتلى في الأصل، فيكون هذا مبتلى وهذا خبر. ما الحق تقول ليه إذا كان مرفوع يمكن الأصل يماني حاجتك؟ ما يصير، لأنه إذا كانت ماني حاجتك يتعين أن يكون بعد دخول الناسخ خبر منصوب ولا يجوز الرفع. واضح الفكرة؟ خوب. ولهذا إذن صح أن يقال أنه في حالة النصب لا شاهد عندنا، لأن عندنا جملة جملتين كأن يعني مبتدأ ومبتدأ ثاني وخبر، خرجنا عن محل البحث، فكأن الناسخ دخل على هي حاجتك، فببركة دخول الناسخ نكتشف هي حاجتك لا نكتشف ما حاجتك. التفتي المطلب إذن دخول الناسخ إنما يكون أمارة لو في حالة الرف، لأن الأصل ما حاجتك وما حاجتك هي محل البحث. نكروا نكر عندنا لها مسوغ وعندنا بعدها جاء معرفة وهو محل البحث. أما إذا قلت ما جاءت حاجتك بالنص يكون الأصل ما هي حاجتك وما حاجتك ليس هو محل البحث، لأنه النص دخل على هي حاجتك وكلاهما معرفة وخرج محل البحث. فإحنا إنما تمسكنا بالناسخ لكي نكتشف الأصل، إن الأصل في الكلام هي ما حاجتك الذي هو محل الكلام، فالنصب لا شاهد عندنا فيه أصلاً. هذا نظير كل الجمل، كل جملة تشوفها هكذا، عندما تأتينا جملة تقول هكذا، لو جاءت جملة في زيد كان الفاضل هم
صحيحة،
ها؟ نقول هذه في الأصل صحيحة، نعم، هذه اسم الخبر، خبر الناسخ، هذه اسم الناسخ، فيكون هذه في الأصل كأنه زيد الفاضل، جيد؟ لو جئتك منصوبة واضحة، إذا زيد كان الفاضل تقول بلي هالجملة صحيحة، لكن في الأصل كان زيد الفاضل، والفاضل هذا لما كان هذا اسم الناسخ فيكون ماذا؟ فيكون مبتدأ وهذا خبر. فيتناسب مع كلام المصنف أو الجمهور أنه على رأي الجمهور ما يجوز أن يكون زيد مبتدأ خبر وهذا مبتدأ، أنه أعرفية وكذا. المهم باب المثال، لكن لو شفت الجملة زيد كان الفاضلة، يقول أصل الجملة زيد هو الفاضل، دخلت كان على هذه الجملة هو الفاضل واستتر هو فيها فصار الفاضل له خبر، صار منصوب. ولهذا المصنف يقول ما حاجتك، ما جاءت حاجتك قولك زيد كان الفاضلة. الآن فيه وهذا لكي يتم توقف على شرط، كما نقرأ العبارة هذا المقدار، يقول ولخبريتها يعني خبرية النكرة قولهم، يعني شخص من طبق هذا المقدار، ولخبرية النكرة قولهم ما جاءت حاجتك بالرفع، بالرفع بشرط الرفع هذا يتم الكلام، أما بالنصب لا شاهد عندنا، فبناء على هذا تقول ما خبر وحاجتك هي اسم، اسم جاءت صحيح، فتكون أصل الجملة حاجتك ما، بس ما لها الصدارة.
عبر هني اسم جاء مؤخر وهذا التعبير مؤخر
اسم يعبر بلي عالي اسم جاء هي عبر لأنه مؤخر هو له حق، له حق، له حق أن يكون ماذا، له حق أن يكون مبتدأ، فهناك سواء كان هناك مانع وهو الصدارة فيجوز أن يكون مؤخر، مؤخر للصدارة مثلا. فما خبر وحاجتك اسم جاءت بالرفع، والأصل ما هو، والأصل ما حاجتك، فدخل الناسخ بعد تقدير المعرفة، وهي شرط لدخول الناسخ، وإلا لو قدرنا المعرفة اللي هي حاجتك اللي هو خبر ما صح دخول الناسخ. تفتي بعض دقيقة، يقول فدخل الناسخ وهو جاءت بعد تقدير المعرفة مبتدأ، ما احنا قدرنا هذا تقدير قطعي لدخول جاءت، وإلا لا يصح دخول جاءت، والحال أنها دخلت فنكتشف إنا على أنه الأصل كانت ماذا، كانت ما حاجتك. ولولا هذا التقدير، يعني لولا أنه قدرنا المعرفة مبتدأ، بحيث أنه لو قدرنا المعرفة خبر
تدخل.
لا تدخل، ولولا هذا التدخير لم يدخل. ليش؟ يقول لأنه لا، أين تدخلها؟ إما قبل ما أو بعد ما. إذا أدخلتها قبل ما يأتي الجواب، إذ لا يعمل في الاستفهام ما قبله، يعني هذا مبني إذا وردت أن تدخلها قبل ما، إذا أدخلتها قبل ما فالناسخ سوف يعمل في الاستفهام الذي له حق الصدارة، وما له حق الصدارة يمكن يكون معمولا لما قبله، بل أنه نقول أكثر لا يمكن أن يكون هذا عاملا فيما بعد ما، فلا يمكن أن يرفع الخبر ياي. لكن نقول لو أردته، لو أردت أن تدخل بعد ما، نقول يلزم أن يتقدم الخبر وهو خلاف الإجماع، تكمل تكمل البحث. وأما من نصاب يلي قال ما جاءت حاجتك، فالأصل ما هي حاجتك، من وين عرف الأصل دي، عرفنا أنه من وين جابها، ما هي ما هي حاجتك، بمعنى ما، بمعنى فما تكون مبتدأ أول وهي مبتدأ ثاني، وحاجتك مبتدأ خبر للمبتدأ الثاني، والجملة في محرف خبر للمبتدأ الأول، بمعنى أيما، يعني بمعنى أي حاجة، فتفسر ما بأي فتكون نكرة. جيد، ما أي حاجة هي حاجتك. ثم دخل الناسخ على الضمير فاستتر فيه، الاستتار ضمير الغائب، وكونه معمولا لماذا، لأنه غائب فيستتر، ولكونه معمولا إلى ماذا، معمولا إلى اسم الناسخ، وأنا أركز على هذين الكلمتين لما سيأتي غدا. ونظيره أن تقول زيد هو الفاضل، فتقول زيد مبتدأ هو الفاضل جملة خبرية، دخلت تقول زيد كان الفاضل صحيح، وتقدر هو مبتدأ ثاني، يقول لا فصلا ولا تابعا. يأتي بكرة ليش قال لا فصلا ولا تابعا، لو قدرنا فصلا بش يصير، هل يتغير البحث أو لا، يأتي إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.